نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة باسمكم جميعا، أرحب به. فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله، حيا الأخوة المستمعين.
نستهل حلقتنا معالي الشيخ بسؤال بعثت به الأخت وفاء من جازان، تقول وتسأل عن حكم التي تركت الصلاة من سنوات لأنها تشك وتنسى كثيرا وتعبت من كثرة الوسواس في الطهارة وفي الصلاة وفي أشياء كثيرة، وتأثرت نفسيتها ووجدت أذى وتهاون وتقصير وشماتة من أهلها مما زاد من حالتها، ما نصيحتكم لها؟ وهي تريد أن تصلي مثلا، إذا هي اغتسلت الظهر هل تصلي فقط الظهر أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال أن هذه الحالة يكثر السؤال عنها، ولذلك سنطيل فيها النفس قليلا لعل الله سبحانه وتعالى يهدي بمثل هذه الموعظة وهذه التفاصيل في هذا المقام. فنقول الجواب لا، وهداك الله، ما فعلتيه أمر كبير وأمر خطير، ولا ينبغي للمؤمن ولا للمؤمنة أن تفعل مثل هذا، فإن ترك الصلاة ليس حلا لأي مشكلة مهما كانت عظيمة. وكيف يكون ذلك والصلاة عون للمسلم على جميع أموره، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعانة بها في قول واستعينوا بالصبر والصلاة. ولتعلمي نعمة الله على عباده أن الوسواس وإن كان شديدا وقديما لا بد له من شفاء كأي مرض آخر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، رواه البخاري. وفي حديث أسامة بن شريك تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا هو الهرم، أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وفي لفظ إلا السام يعني الموت. ووقع في رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه نحو حديث الذي ذكرناه قبل قليل، ولكنه زاد في آخره علمه من علمه وجهله من جهله، أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. ولمسلم عن جابر لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله سبحانه وتعالى. والوسواس أيها المستمعون وأيها المستمعات وبخاصة السائلة قد يصل بصاحبه إلى مرحلة أشد من الجنون، والله المستعان. وعلاجه كما هو معروف صلة الإنسان مع ربه، وأقوى الصلات ما تكون بين العبد وربه في الصلاة. والفارق أيها المستمعون الكرام بين المسلم وغير المسلم ترك هذه الصلاة كما جاء في الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والشيطان إذا رأى المسلم قد عاد إلى ربه هب إليه بالوسوسة لكي يكرهه في العبادة، فإن عجز هذا الشيطان انتقل إلى معصية أخرى، فإن عجز فإلى الثالثة وهكذا. فهو لا يهمه الوقوع في معصية معينة بقدر ما يهمه أن يعصي العبد ربه. ولا شك أن الوسواس له أسباب كثيرة، وأكثر أسبابه من الشيطان الرجيم. يقول ربي وربكم: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال: كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل. وهنا نأخذ من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال للشيطان: استخفف كل من تستطيع استخفافه منهم بدعوتك إياه إلى معصيتي، وأجمع عليهم كل ما تقدر عليه من جنودك من كل راكب وراجل، واجعل لنفسك شركة في أموالهم بأن يكسبوها من الحرام، وشركة في الأولاد بتزيين الزنا والمعاصي ومخالفة أوامر الله حتى يكثر الفجور والفساد، وعد أتباعك من ذرية آدم بالوعود الكاذبة، فكل وعود الشيطان باطلة وغرور، كما دل على ذلك كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم والواقع الذي يعيش الإنسان المسلم في حياته. فمهما كانت المعاناة أيها المستمعون الكرام وأيتها السائلة، فالصلاة مفروضة، حتى المريض لا يعفى وإن كان عاجزا، وإن كان عاجزا في القيام أو القعود لا بد أن ينتقل إلى ما بعده ما دام يعرف أن هناك صلاة واجبة عليه، ويعرف أن بعقله وعقله لم يزل فلا زال مخاطبا بهذه الصلاة. فكيف من هو مثلك أيها السائلة وأنت قادرة على الحركة، ولكن الوسواس من الشيطان فقط هو الذي أخرك عن كما تقولين عن القيام بهذه الفريضة. يقول ربنا عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لكن الفرق هو أن العبد المؤمن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيزول عنه ما يجد، لأن الشيطان يخنس لما يستعيذ العبد بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، ولكن الشيطان ما يتركه ولا يأدى حتى يفعله. فإذا استعاذ العبد بالله يعرض عنه كليا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن أشغله الوسواس فليستعذ بالله ولينتهي، رواه البخاري ومسلم. فعلاج الوساوس الوحيد هو عدم الالتفات لها وعدم التجاوب مع النداء الداخلي، وهو وسوسة النفس، فهي التي تحث صاحبها على معصية بعينها وتحثه عليها وتكرر الطلب فيها. فإذا توضأت فلا تعيدي بل اكملي وضوءك، ولو أحسست أنك تركت عضوا فاستمري، وإذا صليت فلا تلتفتي لما يوسوس به الشيطان المسمى الخنزب، والخنزب هو شيطان الصلاة كما هو معلوم، وهو الذي يلهي المصلين من الخشوع في الصلاة. ففي صحيح مسلم أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على عن يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. فجاهد نفسك أيها المستمع الكريم وبخاصة السائل على الخشوع، واستعيني بالله تعالى، واصرفي بحزم كل ما يوسوس به الشيطان، ويلقيه على قلبك فاستمري وأكملي صلاتك حتى ولو شككت أنك لم تكبري مهما كان. لا تستجيبي للشك واعلمي أن الناس يحصل منهم تقصير ولا أحد ليس عنده تقصير، والمسلم لا يؤخذ على وساوس النفس والشيطان ما لم يتكلم بها ويعمل بها. وأمر بالاستعانة من الشيطان والنفس عن ساره 3 إذا عرضت له الوساوس، فاقهر الشيطان واعلم أن الله معك ويقبل عملك إن شاء الله، وهو رحيم ورؤوف بعباده، فلا تعيد أي شيء بل تجاهل به، وعليك بالاستعاذة قبل البدء. ومرة ثانية وثالثة ورابعة أقول لا تستجيبي لهذا الشيطان، واستعيذي بالله عز وجل منه ومن وسوسته، فإن الله سبحانه وتعالى سيعينك على ذلك. واقرأي القرآن الكريم فإن فيه كثيرا من الشفاء لك ولأمثالك من المبتلين بهذه الوساوس، والله سبحانه وتعالى يتولانا ويتولاك بالتوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وشكرا لكم هذا التوجيه المبارك. في إحدى الأسئلة هذا يقول أنا من الجبيل وأعمل في ورشة في صناعية السيارات، يقول أبيع القطعة بأكثر من سعرها مرتين بالإضافة إلى شغل اليد، هل هذا جائز أم حرام؟
الجواب يا أخي السائل أن الله سبحانه وتعالى يقول وحل الله البيع، ويقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالبيع هنا مطلق، وكذلك التجارة أيضا إذا كانت عن تراض فهي مطلقة، فأخذ الربح في البيع ليس له حد محدود في الشرع إلا إذا كان المشتري جاهلا بالقيمة والأسعار، وبخاصة أسعار القيمة لهذه السلعة، فيبيع البائع السلعة للمشتري بثمن بل بأثمان باهظة استغلالا لجهله، فإذا أتى من يعرف الثمن فيبيع له بثمن أقل ومناسب، فهذا لا يجوز لأن فيه خدعة واحتكارا وغبنا وظلما على من ليس لديه معرفة عن قيمة السلعة. ولو طالبك هذا الرجل وأثبت عليك ما يدعيه فإن المسؤول عن ذلك ربما أدبك أو ربما عذرك بشيء يقيم عوجك، والله سبحانه وتعالى يسدد خطانا وخطاك، وبالله التوفيق.
نعم، هذا أحد الإخوة يقول عندي مبلغ من المال وأريد أن أستثمره في حراج بيع وشراء السيارات على أن يكون الربح نصفين بيني وبين صاحب الحرج.
الجواب يا أخي السائل إذا حصل اتفاق بين الدلال والبائع والمشتري بالتراضي وليس فيه ضرر لأي طرف من الأطراف فذلك جائز. أما إذا كانت هناك حيل وهناك تقصير في عدم الوضوح في البيع والشراء، وبالتالي يكون فيه ضرر على أحد هؤلاء الثلاثة، فإن ذلك ظلم، والظلم حرام بنص الكتاب والسنة، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا السائل أبو محمد يقول أنا سائق معدات ويعترضني في الطريق بعض الأشجار، هل في قطعها إثم؟
الجواب يا أخي السائل نقول الأشجار التي في البرار والقفار الغير مملوكة لأحد هذا ينظر فيها، فإن كان فيها مصلحة للمسلمين يستظلون فيها ترعاها دوابهم لا تقطع هذه، أما إن كانت فيها مضرة في طريق المسلمين فقطعها فيه أجر. وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك في الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، متفق عليه. فالذي ينفع الناس لا يقطع، والذي يضر الناس يقطع ويزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا ضرر ولا ضرار. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، واستدل به العلماء واستخرجوا منه قواعد في هذا الشأن، مثل قولهم: الضرر يزال، إلى آخره. وإذا كان مملوكا هذا الشجر، إذا كان مملوكا لا يزال إلا بإذن صاحبه. أما إذا كانت الشجرة أو القصون في طريق تؤذي الناس فإنها تزال وصاحبها مأجور إن شاء الله تعالى. والخلاصة أن ذلك عائد إلى مصلحة المسلمين وإلى إمكان الضرر من عدمه، فما كان مصلحة للمسلمين لا يقطع، وما كان عليه ضرر في طرقاتهم أو في أي قطاع آخر فإنه يزال، لأنه لا ضرر ولا ضرار، وبالله التوفيق والسداد.
نعم، هنا أحد الإخوة يقول: انتشر بين الناس في هذه الأيام الاستدلال بآيات القرآن من غير علم، فما توجيهكم في هذا الشيء؟
الجواب: إذا كانت الآية واضحة في المعنى واستدل بها في محلها فلا حرج في استعمالها في محلها إذا كان يعقل ويفهم. مثلا كان ينصح إخوانه في أمر واضح للعامي والعالم، كالآيات الصريحة في التحذير من فعل حرام كتحريم الخمر والزنا والكذب وغيرها، أو الآيات التي تدعو إلى خلق من الأخلاق الحميدة، ويستشهد بالآية في محلها فلا بأس. أما إذا كان يشتبه عليه فيها ولا يعرف مخرجها ولا يعقل ذلك ولا يفطن إلى استنباط الحكم الشرعي منها، فلا يجوز له أن يتكلم في القرآن بغير علم. وإذا انتشر هذا كما تقول أنت في سؤالك، فيجب على المسؤولين أن يعظوه ويرشدوه في الأول، وبعد ذلك إذا استمر في هذا فعليهم أن يوقفوها عن طريق السلطة الخاصة بهذا، والله أعلم.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هنا السائل يسأل عن صبغ الشعر، سؤاله من شقين، يقول: هل تغيير الشيب سنة؟ ويسأل عن حكم تغيير الشيب بالسواد.
الجواب يا أخي السائل: أولا، الصبغ سنة، صبغ الشيب سنة جاء بها الإسلام، سواء كان في الرأس أو اللحية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، رواه البخاري. أما تغيير الشيب بالسواد فهذا حرام عند جمهور العلماء، ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، رواه مسلم في صحيحه. أما ما ليس سوادا كالحناء وما أضيف إليه كالكتم ونحي فلا بأس به، وكذلك الصبغات التي يصبغ بها الناس ما عدا السواد، فإن السواد لون يجب تجنبه، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ، ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذا اللقاء من برنامجكم اليومي نور على الدرب، والذي تولى الإجابة فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لأخي وزميلي في الهندسة الإذاعية عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي صحبنا في هذا اللقاء، والشكر موصول لكم أيها الكرام لتواصلكم. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم برسالة نصية إلى هاتف البرنامج 0534 700 700. نعود فنلتقيكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.